اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الصاحبة الكلية الكبرى الثانية اليقين لا يزول بالشك. دليلها حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. معنى هكذا قال الإمام النووي. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. وبعبارة أخرى، الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. مثال: من تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الشك في الحدث بعدها. مثال آخر: الشك في الطلاق لا أثر له بعد عقد نكاح صحيح. مثال آخر: إذا ثبت الدين على شخص وحدث شك في الوفاء سنبقى على انشغال الذمة بالدين ما يندرج تحتها.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة شرعية نافعة ومهمة، وقد دل عليها كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. أنت متيقن الطهارة وشكيت في طلوع الحدث، فلا ترفع اليقين بالشك. وهكذا حتى في غير الصلاة، إذا متأكد أنك توضأت متيقن دخلت توضأت والصورة حاضرة في ذهنك أنك توضأت، ثم شكيت هل أنت دخلت الحمام بعد هذا أم لا، فإذا نبقى على اليقين ولا نزيله بالشك الطارئ، لأن الشك لا قيمة له. لاحظ أنه مجرد شك، لكن لو مثلا ارتفع جاك يقين أو واحد قالك لا يعني أنا رأيتك أو تذكرت فعلا أو رأيت أثرا يدل عليه، لأننا نتكلم عن الشك. فإذا لا يرتفع اليقين بشك، يبقى اليقين حتى يأتي يقين ثاني ينسخه. وذكرنا على هذا أمثلة، منها هذا ومنها لو أن الإنسان شك في الطلاق، لأنه لا نرفع بالشك عقد النكاح الذي ثبت بيقين. هذا مفيد يا أخوان لدرء الوساوس، فأهل الوساوس يصيبهم مرض يشك. حتى أنا أعرف واحد طلق يمكن 5 مرات، زوجة طلق ما شأنه، قال والله أني يجيني وساوس إلى أن أقولها فنرتاح وطلق. وهكذا تزوج يطلق بالوساوس، الثلاث هذا القاعدة لو يعني عمل بها الموسمسون انت أنهو الوساوس. فقال قال العلماء الشك بعد الفعل لا يؤثر، وكذا إلى الشكوك تكثر، يعني الشكوك الكثيرة لا يلتفت لها. كذلك بعد أداء العبادة أديت العبادة وانتهيت منها وانت على يقين أنها خلاص انتهت العبادة بشروطها ارتفت، فبطل الشك بعدها لا أثر له. كذلك أصل عظيم جدا في استفاد من هذه القاعدة الإسلام والحكم بزوال على المسلم. واحد عندنا يقين أنه مسلم بنطق الشهادتين، ظاهرة من أهل الشهادتين ونطق الشهادتين، فبالتالي لا يجوز أن نكفره أو نزيل عنه حكم الإسلام بشك طرف، وإنما لابد من اليقين. لأنه ولذلك ورد فيه الحديث: من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارف عليه، يعني صار هو في حكم الكافر لأنه كفر المسلم. واليقين يا أخوان يصير من جهتين، من جهة العلم أنه وقع منه موجب الردة، لأن هذا أيضا مهم، ما نقبل كلام مرسل وقيل وسمعنا ويحكى عنه ويقول لك سمعته قال في شريط أو كذا، هذا أعوذ بالله لا يجوز. اليقين لأنه وقع منه موجب الردة، أما أنك تسمع كلامه وتذهب إليه وتتأكد منه أو يكون كلامه واضح لا يقبل التأويل، هذا من جهة ثبوت موجب الردة، من جهة طريق وقوع هذا منه، من جهة أيضا عدم وجود التأويل. يمكن يكون كلامه يحتمل، كلامه قد يكون يحتمل أنه قصد كذا ويحتمل أنه قصد كذا غير واضح، فحينئذ لا بد أن نتأكد. هذا من جهة ثبوت موجب الردة. من جهة ثانية أيضا ثبوت أن هذا مما يرتد به المسلم عن دينه، لأنه قد يظن أنه فعلا يوجب الردة لكنه في الشرع لا يوجب الردة. ولذلك العلماء لما وضعوا باب الردة حددوا الأشياء التي يثبت بها المسلم مرتدا، وذكروا بعضها أمثلة يقاس عليها ويعتبر بها. الشاهد انه بما انه ثبت اسلامه بيقين لا يزول بالشك، لا يزول الا بيقين بانه ارتكب موجب الرده وان ما فعله هو مما يصير به المسلم مرتدا. وذكرنا كثيرا ان هذا الباب الناس فيه طرفان مستوان وسط على الهدى، طرف لا يريدون ان يكفروا احدا مهما وقع منه من مكفر، ويقولون اذا كان مصدق بقلبه لا يكون كافرا، وان الكفر الاكبر لا يكون الا بالجحود والتكذيب، وهذا طبعا طريقه سهل الارجاء المذموم. وجانب يكفرون بلا ضوابط، فيتوسبون على باب حكم على المسلم بالردة من غير تثبت ويتعجلون، وهذا يا أخوان خطأ كبير، وقد يقع من كثير من الناس لا سيما إذا كان في مرحلة الشباب وبداية طلب العلم. ولهذا نقول أن العلم لا يجوز لك أن تتوسب على بعض الأبواب قبل أن تتقن قواعده وأصوله وتطلب العلم حتى تنضج فيه، خاصة عندما تريد أن تحكم بالكفر بعد الإسلام. فهذا التوسب والتسارع خطأ. ورسول صلى الله عليه وسلم لماذا ذم الخوارج لأنهم حدثاء الإسلام؟ لأن هذه طبيعة العمر، هذا فيه توسب وسرعة وطيش. وقيل أن الشباب من الشبوب، الحماس والاندفاع، نعم هذا طيب ومطلوب، لكن يوضع في موضع الشرعي موضع الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذمهم لهذا السبب. الشاهد هذا أصل من أن اليقين لا يزول بالشك. الثالث ما هو؟ أي واحد ثبت عليه دين وشكينا بالوفاء، نقول ماذا؟ الأصل لا يرتفع بالشك، الأصل عندنا يقين بأن عليك دين والوفاء مشكوك فيه، فإذا نبقى على اليقين الذي تأكدنا منه ولا نرفعه بالشك. لكن إذا جاب بينة وجاب أدلة وجاب شهود فلا ما يختلف.
اقرأ. قال ما يندرج تحتها من قواعد: الأصل بقاء مكان ما كان على ما كان، وهي بمعنى الاستحار عند الأصوليين.
الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا في معنى هذه القاعدة، نبقي الشيء على ما كان عليه ما دمنا لم نحصل على دليل يرفع هذا الأصل. الأصل بقاء الإسلام، حتى واحد مات قال هذا يا أخي ما نبي نصلى عليه لأنه كفر، يقول أخي الأصل بقاء ما كان على ما كان، عندك دليل أنه كفر؟ مثلا أصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك الدين، هذا على دين وشكله، الأصل بقاء الدين على في ذمته حتى يأتي ما يطرأ عليه، وهكذا نبقي الأصل على ما كان عليه في زمن حدوثه إلى أن يأتي طارئ يرفعه بدليل. اقرأ.
أكل آخر الليل شاكا
في طلوع الفجر، هذا مثال. ماذا نقول؟ أفطر صوم صحيح، يعني أصل بقاء الليل، أصل بقاء ما كان على ما كان، والله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن نبه هنا إلى شيء، أن هذا لا يكون بناء على تفريط وإهمال، ولكن ظن شاف ما فيه نور، أو مثلا الساعة شافها خطأ بدون قصد فظن بقاء الليل، فنقول صيامك صحيح، أكمل صيامك، لأن تبين له أن الفجر طلع، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهو قد أكل في وقت الليل كما هو الأصل. لكن العكس، لو أكل ظن الغروب الشمس، نقول الأصل المفروض أنك ما تأكل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذا اليوم تقضي. هذا عند جمهور العلماء والمسألة فيها خلاف. اقرأ.
مثال آخر: أكل آخر النهار شاكا في غروب الشمس فإنه يبطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار وتحريم الأكل فيه. مثال ثالث: ماء طهور حدث شك في طروء سالب لطهوريته، فالأصل أنه طهور.
مثلا لأن الماء ينقسم إلى طاهر وإلى متغير بالنجاسة، لكن الفقهاء الجمهور يقولون له هذا أنواع طاهر وطهور ونجس. يطرح على الماء متغير بغير النجاسة ولكن يسلب عنه طهوريته، فيبقى يستعمل في غير رفع الحدث. فالمثال على أساس هذا التقسيم المشهور، فعندنا ماء متأكدين أنه طاهر، ثم شكينا هل طرأ عليه شيء غير طهوريته، مو متأكدين، أم بقي على طهوريته، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ثانيا: الأصل براءة الذمة. مثال: لو ادعى شخص على آخر بدين فلا يقبل منه إلا ببينة لأن الأصل براءة الذمة.
إذن الأصل يا أخوان في الناس براءة الذمة، لما تدعي عليه بدين يقول جيب بين ما عندك، إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أنا بريء الذمة. كذلك لو أن إنسان معروف بالعدالة بين الناس فجاء واحد وذكر ما يجرح به، ماذا نقول له؟ الأصل أنه عدل، أما تجيب بين دليل من جهة ثبوتها، من جهة أنه فعلا هو ما يجرح به، إذا ما عندك هذا خلاص الأصل الرجل معروف مشهور بالعدالة، بخلاف اللي مو مشهور بالعدالة ولا معروف بالصورة الحال، نقول هذا رجع سورة الحال خلوا على سترة، مو معنى خلى على سترة يعني تعال حملهم مسؤولية دينية، خلى على سترة يعني بعيد اسكت عنه لا تتكلم عليه، لكن لا يحمل مسؤولية دينية إلا عندما يعرف بالتزكية والعدالة، فإذا عرف بالتزكية والعدالة لا تزول إلا ببينة، فيبقى أصل ما كان على ما كان. اقرأ.
ثلاثة: إذا شغلت الذمة بيقين فلا يزول ذلك إلا بيقين، وهذه كأنها عكس سابقتها.
يعني هذه عكس الأولى، لو شغلت الذمة بيقع يعني تأكد قال اعترف أنا فعلا أخذت من فلان فلوس لكن والله شاف أعطيته ولا ما أعطيته، شو نقول ما أعطيته؟ الأصل أن الذمة انشغلت فلا تخرج عن هذا الانشغال إلا بيقين. شكرا. عكس السابقة، لأن السابقة ما انشغلت أصلا، نقول له ما عليه شيء، أصل براءة الذمة. حنا نقول لا، أن ذمتك انشغلت فالأصل نبقيها بانشغالها، فلا نزيل هذا الانشغال ولا نقول لكم تبرئ الذمة إلا بأن تؤدي الدين. شكرا.
مصلي سهى وشك هل سجد للسهو؟ فحكمه أنه يسجد للسهو لأن الذمة أشغلت بيقين والسجود مشكوك فيه.
هذا متأكد أنه سهى، لكن بعد السلام شك هل أنا سجدت للسهو ولا لا؟ فماذا نقول له؟ فيسجد، لأن يرى اليقين الآن خلاف الأصل. بخلاف لو قال لك أنا بعد الصلاة قال لك أنا سهيت ولا لا؟ أنا ناسي، ماذا نقول له؟ صار صلاتك صحيحة، لكن أجد الآن متأكد أني سهيت، لكن قلت سجدت للسهو، ما داري سجدت للسهو ولا لا؟ ماذا نقول له؟ تفسر القبلة وسجد السهو، لأن الأصل أنك ما سجدت. شغلت الذمة بوجود سجود السهو ولم نعلم زوال هذا الانشغال بوقوع ما يزيله. أقرأ
مثال آخر. شك أصلى ثلاثا أم أربعة، يأتي برابعة لأن ذمته مشغولة بركعة
باقيها فباقي له ركعة شك هل هو أتاها ولا ما أتاها. فالأصل أن الذمة مشغولة بأربع ركعات لازم يؤديها، هذه عهدة الله عليه في الصلاة. أقرأ
أربعة. الأصل العدم.
هذه قاعدة مهمة، الأصل العدل، ما ندري شيء إلا بدليل. اقرأ
مثال. إذا اختلف شريك المضاربة، شركة المضاربة أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر ويتشاركان في الرزق في حصول الرزق وعدمه، فنأخذ قول المضارب مع الحلف بأن الأصل عدم الرزق.
هذه شركة المضاربة معناها أن رأس المال من شخص والعمل من شخص، فيعطيه مال يقول اشتغل في ماله في السوق، وبعدين الربح الذي يأتي به رأس المال نتقاسمه، مثلا 50% لي 50% لك 60 لي 40 لك أو العكس إلى آخره. ولا يجوز أن يقول له تعطيني مبلغ محدد، لا يجوز أن يقول له تعطيني مثلا 100 دينار بالشهر، لأنه كأنه دين أخذ عليه فائدة محددة، لكن يكون معه شريك في الربح والخسارة. هذا شرط المضاربة، وهذه الفكرة اللي الأصل أن البنوك الإسلامية قامت عليه، أن أموال المساهمين المضاربة يعني اشتغل فيها بالسوق ثم نقاسم الأرباح معهم. واضح ولا لا؟ أما البنوك الربوية لا، أمانك حتى عندهم يعطونك عليه فائدة ربوية محددة على رأس المال، لكن النسبة للربح المضاربة ما يجوز يكون النسبة إلى رأس المال وإنما إلى الربح. يعني ما أقول أعطيك 10% من رأس المال لأنه ما سوي شيء، كأنه أحدد المبلغ، لكن أعطيك 10% من الربح يا أخوان. فهذه المضاربة لو أنه شكينا الأصل العدم فنقول هذا الأصل مع تحلف وخلاص. أما صاحب رأس المال إذا أراد أن يتأكد عنده طرق كثيرة للتوثق، يعني ما عنده بينة، فما عندنا إلا نبقي الأصل العدم فقط.
مثال آخر. لو باع ناقة ثم ادعى المشتري أنها غير حلوب، فنأخذ بقول المشتري لأن الأصل عدم الحليب.
كذلك هنا لو باع ناقة وقال البائع أنا بعتك حلوب، وقال المشتري لا والله ما هي حلوب، ماذا نقول؟ ما في بينة، احنا نتكلم انه ما في بينة يعني الشهود. الأصل عدم الحليب، نقول الأصل مع المشتري، فنأخذ العدم هو الأصل، عدم هو الأصل، ما في طرق إلا بدليل. شكرا.
الأصل إضافة الطارئ إلى أقرب وقت،
هذه مهمة يا إخوان، الأصل إضافة الطارئ إلى أقرب وقت. اقرأ
مثال. لو قبض السلعة ثم تبين أن فيها عيب، فادعى البائع أنه طرأ عند المشتري وادعى المشتري العكس، فنأخذ بقول من يدعي الوقوع في الزمن الأقرب أي إنه طرأ عند المشتري. مثال آخر.
لو أن مثلا اشترى سلعة من واحد وبعدين قال لقيت فيها عيب، وما ندري العيب هذا طلع عند المشتري أم طلع عند البائع، فنضيف إلى المشتري لأنه أقرب، إلا إذا عندنا صدمة قديمة واضح أنها قديمة، أو مثلا اكتشف أن عضو زائد في الدابة أو في لو مثلا اشترى رقيق من مطلع على العضو الزائد هذا أكيد هنا في كل قسم، لكن الأصل أن نضيف إلى أقرب وقت. مثال آخر. أقرب.
مثال آخر. ورأى في ثوبه منيا ولم يذكر استلامه، نحمله على أقرب نوم فيغتسل.
هذا واضح، لو أنه ما يذكر احتلام لكن وجد في ثيابه أثر ما يوجب الاغتسال، نقول إذا هذا أقرب وقت، تقرب نومه هذه اللي أوجبت الغسل، فإذا نقول لها اغتسل. واضح، نضيفها إلى أقرب وقت. تقرأ.
الأصل في الأشياء الإباحة، دليلها قل من حرم دينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وحديث وما سكت عنه فهو عفو. رواه أبو داود وغيره. كتاب حكم حشد الزرافة أنه مباح لأن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم. مثال حكم قيادة السيارات والطيارات مباح لأن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم. مثال حكم الزينة المستحدثة للنساء مثل أصباغ الشعر وغيرها فهي مباحة لأن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم.
إذن هذه أخوان أيضا مأخوذة منها أنه اليقين لا يزول بالشك. هذه الأصل في الأشياء الإباحة وهذه قاعدة عظيمة مهمة. كما نقول الأصل في العبادات المنع، لا نأتي بعبادة إلا بدليل عليها. كذلك العكس، الأصل في الأشياء الإباحة لا نحرم منها إلا ما ثبت تحريمه بدليل. والدليل على هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم فرائض فلا تضيعوها، وحرم محرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم لا نسيان. وفي حديث وما سكت عنه فهو عفو، قول لا تسألوا عن أشياء أن تنجى لكم تسيركم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم من المسلمين في المسلمين جرما أو أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته. طبعا هذا خاص في زمن النبوة. فإذا لنا الأصل، هذا كله تدل على أن الأصل أن الأمور مباحة، في أصل الإباحة حتى يأتي ما حرمها. فبالتالي عندما يطلب يحرم من مثال أي شيء نقول له ما هو الدليل، لأن معنى أصل في الإباحة. مثال على ذلك أكل الزرافة، ما حكم أكل الزرافة؟ لماذا قلنا الزرافة؟ لأن حيوان ما نأكلها ولا في حياتنا، لذلك نأتي بشيء غريب. ما هو حكمها؟ الأصل الإباحة، اللي يحرمها يأتي بدليل. طيب ما حكم أكل الفيل؟ الأصل الإباحة، لا نحرم له بدليل. لكن لو واحد قال إن هذا ذو ناب وما أطول نابه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال حرم كل ذي ناب من السباع، ما هو الرد؟ أي قيد من السباع، إن ليس كونه وأن البعير عندنا تشتون نابه، لكنه لا يسترس لا يسبع به. فإذا الفيل حلال لأنه ليس من السباع، والأصل بناء على الأصل أنه مباح. فإذا كل شيء الأصل فيه مباح. مثال هذا ذكرناه استعمال الأدوات والآلات العصرية وغيرها كلها مباحة على الأصل. الزينة، استعمال الزينة، سواء كلمة الزينة الآن عامة يا إخوان، لأن الآن العصر مثل ما يقول الأبعاد الجمالية مترمين فيها كثيرة من الناس. الزينة في كل شيء، في الملابس، في الفضائيات، في الإعلام، في الإنترنت، عصر الزينة هذا. كما قال سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها بأسها ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فسبحان الله كأنها في آخر الزمن أخذت الأرض زخرفها وزينت. ما أعظم الزخرف والزينة الآن في الحياة، كأنها مثل السحر أن يزين العيون يخطف الأبصار والأنظار، أصبح مثل السحر. اللي ينظر بعين البصيرة ترى ما يراها، يرى ما وراءها من الخير والشر والحسنات والسيئات، لكن في قلبه العمى وضعف في الغرب هذه الزينة وينسحر بها ويذهب وراها حتى تلقيه والعياذ بالله في نار جهنم. ففي الحقيقة بحق هذا هو عصر التلبيس والزينة والزخرف، حتى أنه حتى المساجد حتى المصاحف زخرفت المصاحف فلا يعمل بها، وزخرفت المساجد ولا يصلى فيها وإن صلي فيها بلا خشوع. الشاهد أن قصد أن هذا عصر، لكن يبقى الأصل أن ما عندنا دليل على تحريم أي نوع من أنواعها إلا إذا جاء نص حرمها. فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة، لكن لا تتغلط عن طاعة الله سبحانه وتعالى.
استثنى من هذه القاعدة الأصل في الأرضاء التحريم، فلا يحل منها إلا بعقد نكاح أو من في يمين.
إذا الأصل في الأبضاع التحريم، معناه الأبضاع يعني الزواج والنساء، الأصل أنها محرمة إلا ما أتى بالنص أنها يجوز لك نكاح. اقرأ.
ولذلك لو اشترطت أخته بأجنبية يتجنبها لأن الأصل التحريم، ولو كان الأصل الإباحة لقلنا يتأيد
الاجتهاد
أن يتحرى ويجتهد
باستصحاب الإباحة. معنى لو اختلطت أخته بأجنبية، ما يجوز هذه أخته إلا أجنبية، هل يجوز أنه يتحرى ويتزوج من واحدة من الثنتين؟ لا، لأن الأصل تحريم. لو كان الأصل الإباحة نقول هذا الأصل اللي هو الإباحة يعتبر بالاجتهاد وحينئذ يتحرى ويتزوج أي واحدة منهم، لكن لأن الأصل التحريم ما يتقوى بالاجتهاد والتحري فنقول لا اجتنب. كذلك الفقهاء يقولون لو كان أيضا في عدد محصور من قرية، يعني هذه القرية ما فيها إلا عشر حريم، واحدة منهم أخته لكن ما أدري هي منها، يقول لك تزوجها هذه، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. فحينئذ وبعدين بعضهم قال لي شاع صار في عدد كبير جدا خلاص يجوز له يتزوج، لكن العدد محصور اختلفوا في تحديده. لكن على كل حال هذا المقصود به المثال، المعنى هو الأصل في الأبضاع التحريم، هو هذا الصحيح، الأصل في الأبضاع التحريم حتى لا يعرف أن هذه المرأة تحل له فيتزوجها. أقرأ.
سمع. لا ينسب إلى ساكت قول إلا في معرض الحاجة إلى بيان فهو بيان. مثال لا يكون السكوت السيء عند الاستئذان في النساء في المنزل.
إذن أنه لا مثل هذا الأصل العدم لا ينسب إلى ساكت قول إلا إلا في معرض الحاجة إلى بيان فهو بيان، لأن إذا في معرض الحاجة إلى بيان فسكت صار سكوته بيان من وجه آخر، ذلك يقال الساكت عن الحق شيطان آخر، لأنه سكت في وقت الحاجة إلى بيان فصار سكوته بيان بتأييد الظلم، الناس محتاجة إلى بيانه. اقرأ.
مثال آخر، لو أتلف مسلك مال شخص آخر وهو ساكت فسكوته ليس إقرارا ولا على المسلك الضمان.
إذن لا ينسب إلى ساكت بيان. اقرأ.
أما قولهم السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فلأن الحال قد يكون دليلا كالمقال، وقد يمنع الحال من البيان فيكتفي بالسكوت.
أن الحال قد يكون دليل كالمقال. اقرأ.
المثال الأول، أن يظلم السلطان الناس والمفتي يقف بجانبه، فإذا لم يعلم أنه مكره فهذا منه بيان بتأييد الظلم، لأنه في مقام الحاجة إلى بيان فهو يمثل الشر. ولهذا قال العلماء الساكت عن الحق شيطان.
أيوة، كان إقرار، يقول أنت مقر بالظلم لأنك أنت ساكت وترى الظلم، والمطلوب منك هو تغيير لأن هذا مقامك. ولهذا كان الرفع لما كان في مقام البيان الأعظم صار إقراره دليل عليه الصلاة والسلام بأنه لا يسكت عن خطأ لأنه هو أعظم مبين، وبالتالي اعتبرنا سكوت الرفع سلم حكم شرعي، بينما غير ليس كذلك إلا إذا في مقام البيان فقرأ.
ومثل الثاني سكوت البكر فحالها يستدعي الحياة،
يعني قد يكون الحال يستدعي السكوت مثل البكر. يقرأ.
ولهذا كان سكوتها دليل الموافقة، فهذا بلا ريب إذا كانت تستحي. أما اليوم عند الذين أفسدهم التأثر التغريب المفسد فإن لله وإنا إليه راجعون.
التأثر بالتغريب إيه عدله هنا ما في باء حط الباء حط مطبع. يعني الآن والعياذ بالله للأسف الشديد ذهب الحياة، لعل يمكن يصير الرجل هو الذي يأذن هو الصمات لا حول ولا قوة إلا أنا عدته يمكن هو يستحي ويصير الله العافية، لأن تغريب المسجد أزال الحياة عن النساء، بينما الآخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذنها سماتها، يعني أن البكرة قال يا رسول الله البكرة تستحي، قال إذنها سماتها، الشرط أنها لا ترى ولا تسمع ولا تخالط ما يجعلها ينزع عنها الحياة، لكن الآن بسبب هذا التغريب والإعلام المسجد أصبح الحياة منزوع نسأل الله العافية، والمرأة بلا حياة لا قيمة لها. بينما الآن من سكات المفاهيم أن الحياء مرض في المرأة يجب أن تعالج منه وينزع حياؤها حتى تصبح سليمة نفسيا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان والحياء خير كله، هذا في الرجل من تستحي فتنع ما شيء كثيرا من المرأة. اقرأ.
القاعدة في التنمية الكبرى الثالثة، المشقة تجلب التيسير دليلها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وحديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين متفق عليه، وأمثلتها كثيرة مثل الرفض للمريض والمسافر وسقوط الجناح عن المكره والناس والمخطئ غير المتعمد والكفارات، ومعلوم أن الشرع كله تخفيف أصلا، لكن منه ما شرع من أصله ميسرا، ومنه ما شرع تيسيره محروما بالأعذار وهي الرفض. هذا ولا تعني هذه القاعدة أن الشريعة ليس فيها ما يشق على النفوس، ولكنها مشقة يسيرة تطيقها الأجساد وتحتملها النفوس، وهي مع ذلك تورث تيسيرا على العبد أو على المجتمع. فمن الأول المشقة التي تصاحب ألم الحرمان عند اجتناب المحرمات، فإنها تورث سعادة الروح وطهارة النفس وانشراح الصدر، وكذا المشقة التي تصاحب فعل الطاعات كالصلوات الخمس والصيام والحج، فهي تورث لذة العبادة وحلاوة الإيمان، فهي مشقة مؤقتة تثمر راحة دائمة وحياة طيبة في الدنيا، وعاقبة هي السعادة الأبدية في الآخرة. وأما التي تورث سعادة المجتمع فهي المشقة على الجنات في الحدود، فهي تثمر الأمن والسلام في المجتمع بقطع جاب الجريمة، كما ترضع المجرمين عما يضرهم في دنياهم، وهي كذلك كفارة لهم تمنع عنهم العذاب في أخراهم. أسباب التخفيف للشريعة،
المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة شرعية مأخوذة من نصوص القرآن والسنة ومن استقراء التكاليف الشرعية التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم الدين من حرج، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وقال صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر،
ولهذا نجد الشريعة الإسلامية كل ما كلف الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو أنه ليس فيه مشقة وإنما هو يسر. ولكن نوعي نوع مقرون بأعذار ونوع هو أصلا يسير، لكن هذا لا يعني كما ذكرنا أن التكاليف الشرعية ليس فيها تعب، بل هذا نوع من الامتحان لا بد أن يكون، لكن هذا التعب أو المشقة اليسيرة تحتملها النفوس وتطيقها الأجساد، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، بل إن من أدلة سقوط التكليف إذا كان لا طاقة لك به سقط عنه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى يسر لها دينها، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى علم ضعفنا وضعف أجسادنا حتى ضعف النفوس. الإنسان أول ما خلقها الله سبحانه وتعالى خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء، فكان أقوى وكذلك قوة التحمل أعظم، ولهذا كانت أعمارهم تطول، حتى كان نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد ذلك رفع المثل قال وخلق ينقص بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من سبقنا من الأمم ما كانت تحلهم الغنائم، كانوا إذا في جهاد يجمعون الغنائم بعد المعركة وتأتي نار تحرقها من السماء ولا يأخذون منها شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله علم ضعفنا فأحل لنا غنائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بمن قبلنا، اللي قبلنا ما كان يجوز له أن يقول كلمة الكفر في حال الإكراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متوسد في ظل الكعبة جاءه أصحابه قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، قال إن من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار على نفرق رأسه فيشق نصفه لا يردهم ذلك عن دينه، شوف قوة التحمل. ولهذا في حديث حاب الأخدود فكانوا تعادون ويتدافعون فيها، يتعادون ويلقون انفسهم في النار، قوة التحمل والشدة. وحينئذ الله سبحانه وتعالى لما علم ضعفنا خفف علينا التكاليف، خفف علينا وانزل في شريعتنا ما فيه تخفيف ورحمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى هذا الدين ايضا هدى ورحمة وشفاء، هذا من رحمة الله سبحانه. ولهذا تستفيد يا اخوان من هذا، نظهر رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الدين للناس، ما نظهر فيه المشقة والشدة، وانما التيسير والرحمة، لأن هذه سمته الله سبحانه وتعالى اختاره هذه الأسماء. ولهذا نقول في شيء مهم يا أخوان، حتى عندما نبرز مشروعنا الجهادي اللي يحمل رسالة الإسلام، هو الجهاد وسيلة، مشروع يحمل وعاء يحمل رسالة الإسلام، كل أمة عندها قتال، قتالها يحمل مشروعها يبرزه للناس، يجب أن تكون عناوين الإسلام الإيمان الإحسان، لاحظ الأسماء بماذا؟ الأمن والسلام والإحسان للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس الخيرية، كذلك جعلناكم أمة وسطا على معنى الخيرية، مو على معنى الوسطية الآن اللي جعلوها وسيلة لهدم الدين والعياذ بالله. لكن رأينا أن أسماء العامة للإسلام أسماء كلها رحمة وخير، وهكذا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الأسماء وجعل الناس إليها، لكن قد نحتاج أحيانا إلى إبراز الشدة، موظفة في هذه المصلحة، موظفة في هذا المشروع، مو غاية في حد ذاتها يا أخوان، ليست غاية في حد ذاتها. ولهذا الجهاد الإعلامي بعض العنف ينبغي أن يكون محدودا، يوظف لهذا الهدف، يفيد المشروع الإسلام العام، ولا يكون هو عنوان في حد ذاته، لأن كما ذكرنا عناوين الإسلام وجدناها تختلف، وحين نخاطب الناس مفطورة في قلوبها على حب السلام وحب الأمن وحب الخير وحب الرحمة، ولذلك ينفرون من الشدة والدم. من أجل هذا أعداءنا ماذا يسمون إرهابيين؟ لكي ينفرون الناس منا، بينما الجهاد معنى الجهاد الاجتهاد أو الجهد، طاقة إيجابية فاعلة، معناه جميل جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى اليهود أشد الناس عداوة ماذا قال له؟ ادعوهم من الاتفاق ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله. ولهذا عندما نذهب للجهاد ندعو الناس الى الاسلام، فاذا اسلموا هل يجوز لنا ان نهرق من القتل؟ لا، لان هذا هدفنا ان يسلموا، او قالوا ندفع الجزيه، فاذا دفعوا الجزيه نحميهم حتى لو اعتدى عليهم كفار اخرين نقاتل دونهم. الهدف من اعلاء كلمه الله ماذا يا اخوان؟ انهم ينظرون الى رحمه وحسان وما في الشريعه من الخير والهدى فيدخلون في الاسلام. نحن نريد ان يدخلون في الاسلام لكي يدخلون الجنه رحمه بهم، خوفا عليهم من الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كنتم خير الناس للناس، تجاهدونهم وتدخلونهم الجنة بالسلاسل، يعني تموتون من أجل يدخل الناس الجنة، تأثرونهم وتسلسلونهم بعدين يشوفون رحمة الإسلام فيسلمون. فإذا هذا الهدف العام ينبغي أن نبقيه العنوان العام، كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين رحمة، ولهذا قال رحمتي سبقت غضبي، وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل عنوان هذا الدين هذا المعنى. ننتبه يا إخواني، هذا لما نخاطب العالم غير ولما نخاطب مجاهدين بنحمسهم ونقول لهم يلا الدم والذبح يا عيال، هذا يختلف، هذا يوظف لهدف معين في وسيلة تحقيق ذلك المشروع العام العظيم. فإذا لكن مع ذلك نريد أن نقول أن الشريعة الإسلامية فيها مشقة، لكن المشقة هذه مثل المشقة التي لا بد منها لتكميل النفوس، وإيصالها إلى كتب المحاكم والفضائل. ومن هنا الصلاة فيها مشقة. الله سبحانه وتعالى قال وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. لهذا الصلاة أول شيء فيها تعب، لكن لما تتعود عليها وتخشع فيها تشتاق لها. ابن جابر صلى الله عليه وسلم قال ورجل معلق قلبه في المساجد، يطلع من المسجد وقلبه متعلق في المسجد، مسكت الصلاة التي تليها سنرتد بها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين يعني هذا أعظم من ملذات الأرواح، قرة العين في الصلاة سنرتد بها. كذلك الصوم، من الناس من يصوم يقول أشعر براحة وسعادة في الصوم، لأن الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الجهاد يحتفي نفوس المجاهدين من اللذة والسعادة والفرح. سعد الأخوة يقول أنا التقيت المجاهدين أردت أهون عليهم، قالوا أنت المسكين، حنا فرحانين، حنا ما نحمل هموم، أنتم اللي عليكم الهموم. قالوا والله صحيح، جلدوا ذلك على وجوههم. الشاهد أن المشقة هي في الطريق لكنها تثمر سعادة الأرواح في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا ابن القيم ذكر كلام طيب جدا، التكليف كلمة التكاليف والأحكام التكليفية ما ورد في القرآن والسنة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى بالعكس قال أفأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا فهم يستبشرون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تم التكاليف الشرعية محبوبة ومزينة وانشراح واستبشار، مستبشر ما سماها تكاليف. لماذا سموها تكاليف؟ لأن هذه الصلاحات يا أخوة هي ليس المقصود منها التكلف الكلفة، يعني الكلفة يعني تشد، لا، إنما هي وسيلة لابد منها لكي تبلغ الانشراح والراحة والفترة امتحان. لابد منها تمتحن أول شيء، فإذا صبرت أخذ حلاوتها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. إذن هي حلاوة، طيب شلون هو حلاوة في الدنيا وحلاوة في الآخرة؟ لازم يكون في شيء من الامتحان طيب، يعني إذا كان كل حلاوة في الدنيا وكل حلاوة في الآخرة والناس تذوق الحلاوة في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، هل يعطي أحد رب العالمين؟ فإذا لابد من فترة فقط في البداية تمتحن فيها، فإذا تجاوزت المرحلة الأولى. ولهذا قال الإمام الشافعي لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى عامة، لا يمكن من السعادة في قيام الليل حتى يبتلى أول شيء بالتعب فيه، لا يمكن من السعادة بالصيام، حتى الأمة ما تمكن حتى تبتلى بالجهاد، ما يمكن من العلم إلا بعد مشقة يتعب يدراوي، هذه ما يفهمها يرد يقراها مرة ثانية، وقد يسافر ليطلب العلم ويحضر دورة ويتعب إلى وينتقم المال، وبعد ذلك يبدأ ينال التمكن اللي الله سبحانه وتعالى وعد به من صبر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلنحيينهم حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ حلاوة الإيمان، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، انشراح الصدر بالطاعات، هذه هو الحياة الطيبة. وكما قال من قال من الصالحين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لقاتلون عليها بالسيوف، لكن الله حجبها عنهم. ولهذا تجد الفقير سعيد إذا كان من أهل الطاعة في غاية السعادة، في شر حلاوة الإيمان والرضا، يعلم أن ما ينتظره من نعيم الله سبحانه وتعالى في الجنة أعظم، وأن هذه الدنيا سجن وحقيرة ولا قيمة لها، ينظر لها على حقيقتها فلا يقترب بما يكون عند غيره من النعيم وأنه حرم منه. هذه هي السعادة الحقيقية، حياة الطيبة. المقصود أن التكاليف اسم اصطلاحي، وإلا لماذا ما ذكرها الله في القرآن؟ لأنها وإن كان فيها كفر لكنها عبارة عن وسيلة للحصول إلى الغاية التي هي السعادة في حد ذاتها. لأنها يا إخوان هي ماذا؟ الأعمال الصالحة هي عبارة عن الجنة، إنها سبب الجنة. ولهذا الشيء اللي يكون سبب الجنة لابد أن يكون له نصيب من الجنة. كل شيء سبب لشيء له نصيب منه. فلما كانت الجنة تؤخذ بالتسبيح وبالصلاة، فإذا وصلت إلى حقيقتها تشعر أنك في الجنة. ومن هنا كلما زادت حسنات العمل الصالح جعلتك تشعر أنك أقرب إلى الجنة، بل أحيانا تشعر أنك في الجنة بعينك. ولهذا الجهاد هو أعظم متطوع به، وكان أهل الجهاد أعظم الناس شعورا أنهم في الجنة، حتى ربما يرونها أو يشمون رائحتها، أما في مناماتهم أو ربما يكون في الحقيقة إلى كما ذكرنا في درس الوصول عن في سياق كلامنا عن اليقين. فإذا أنت في مخرفة الجنة في العمل الصالح، أنت الآن في الجنة في العمل الصالح، فكيف لا تشعر بسعادتها؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنة هذه الدنيا هي طاعة الله وعبادة الله سبحانه. نحن في الدنيا في جنة، من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، والعكس المعاصي والذنوب العكس يا اخوان فيها نار. فلهذا دائما الشريعه تصفها بالنار. ولهذا جاء في الحديث معسل الكعبين من الإزار ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. ولهذا جاء في الحديث اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، لان الخطايا نار لانها موجبه لدخول النار، فاغسلني منها بالماء والثلج والبرد. ولهذا صاحب المعاصي يشعر بحراره النار، يشعر بحراره وبعدها يشعر بضيق شديد يدفعه عن نفسه بان يذهب الشهوات، الشهوات مثل المسكر المخدر، لما تنقطع يشعر مرة ثانية بضيق مثل الجبال على قلبه، بينما أهل الطاعات بعد الطاعات يشعرون بسعادة وراحة، لأن هذه النظمة ذكرنا له وفيه السبب في الجنة وفيه وفي النار عادل الله وياكم. نرجع إلى السبب أن نسميه التكاليف، وأنه لا مشقة فيها، كلها بحمد الله تعالى يسيرة، لكن المشقة فقط والتكليف في بدايتها، في بداية الابتلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا وياكم الفضل. اقرأ.
أسباب التكليف في الشريعة، أسباب التكليف سبعة: السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل، إلا لمعرض عن العلم عمدا فلا يعذر، والعسر وعموم البلوى كالعفو عن يسير النجاسة، ومكس المصحف للصبيان عند التعليم، وهذا ما لم يخالف نصا، والنقص مثل نقص عقل الصبي فلا يكلف، أنواع الرخص.
هذه الأسباب السبعة هي أسباب في التكليف في الشريعة الإسلامية. أول واحدة في السفر، فإذا سافر يكون مثل العذر، فيسقط عنه شطر الصلاة، يقصر الرباعية، ويجوز له الجمع. اثنين، المرض كذلك، المرض يجوز له الجمع، لو واحد مريض يجمع بين الصلوات وشق عليه أن يصلي كل صلاة، كذلك له أن يصلي بطهارة التيمم إن عجز عن طهارة الماء، وله أن يصلي بغير القيام إذا عجز عن القيام، وتسقط عنه أيضا طهارة الماء والتيمم إن عجز عنهما. المريض أيضا من المرض من الأعذار التي توجب تنسيه. ثلاثة، الإكراه، الله سبحانه وتعالى خفف عنا فجعل الإكراه سببا للتيسير، منها لو أكره الإنسان حتى على كلمة الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. جاز أن يقولها بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال العلماء: إذا كان فعل يمكنه به النية يجب عليه أن تكون النية، مثلا لو أمر أن يسجد للصليب لازم ينوي في قلب السجود لله، لأن لا أكره على قلبه، تكون صورة غير فاطمته. كذلك إذا كان أكره على كلام وأمكنه أن يجعل فيه تأويل فيه مثل مزور معارف له معنى فيستعمل، مثل ما يحكى عن ابن الجوزي أنه مر خطر في مكان تستشف أن فيه رافضة، فسأله: من خير، أبو بكر أم علي؟ من هو خير، أبو بكر أم علي؟ فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحت، ينطبق على الصديق ابنة الصديق تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، ينطبق على علي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحت علي، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. فإذا هذا مثل هذا النوع من التأويل يجب عليه إذا كان، وإلا فإن المكره يجيز له. كذلك لو يكره على أكل مثلا لحم الخنزير أو شرب الخمر وإما قتل أو أوذي بحيث لا يطيق أو أي نوع من أنواع الإكراه، لكن العلماء قالوا لا ينطبق الإكراه على القتل، لأنه قيل تقتل فلان ولا قتلنا لا يجوز أن تقتله. لماذا؟ لأن ليس استبقاء نفسك بأولى من استبقاء بل تثبت القتل ولا تقتل. واختلفوا في الجنة هل يمكن أن يقع به إكراه أم لا يقع على قوله. الرابع، النسيان، الله سبحانه وتعالى رفع الجناح عن الناس، ولكن هذا لا يسقط عنه وجوب القضاء، فيجب عليه أن يقضي. شكرا. فنقول الجاهل نوعان أخوان، جاهل معرض عن العلم، جاهل معرض عن العلم، وهذا الجاهل يقال تعالى علوم إلا لا يريد أن يتعلم، فهذا لا يؤخذ بجهل، وجاهل ما حد علمه، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو كان وجد من يعلمه لبادر إلى طلب العلم، فحينئذ يعذر بجهله، كما ذكرنا في درس الماضي أنه لو أن الإنسان وقع في مكفر جهلا لا يعرف أنه مكفر، أنكر الصيام، أنا مرة سمعت واحدة في اتصال هاتفي تسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، تقول إحنا كنا في زمن ما نصوم ما نعرف ولا نصوم رمضان، ما نعرف شيء اسمه صيام رمضان، مين ما نصوم، فماذا علينا؟ طيب هل يمكن مسلم لو قال ما في صيام؟ لا يكون مسلما، لكن لأنه العذر بجهله، فحينئذ يعذرون بجهلهم فلا ينزلون منزلة من يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وهكذا وقد احتج العلماء بحديث اللي أمر أولاده بأن يحرقوا جثته ويذروها في الريح، يذروا رماده في الريح والبحر، وقال: لأن قدر الله علي يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأخذ أولاده جثته وحرقوها ونثروها في الريح ونصفها في البحر كما أوصى، أشرف على نفسه بالذنوب خاف من الله، قال: بهذه الطريقة لن يبعث من الله، لأن قدر الله عليه يعذبني عذاب لا يعذب واحدا من العالمين. فقال الله سبحانه وتعالى لرماده: كونوا فلانا فكان، فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك ربي، خفت منك. فغفر الله سبحانه وتعالى له، فغفران الله سبحانه وتعالى له، لأنه عذر، قال العلماء عذر بجهله، جهل، قال: إن لما أكون أنا في حالة من رماد قد تناثر في الريح والبحر عدم، والعدم لا في العكس تتعلق بها قدرة، نوع من الجهل، فالله سبحانه وتعالى عذره بذلك. قال العلماء أنه ممكن أن يعذر حتى في العقيدة إذا كان جاهلا غير معرضا عن العلم. من هنا قلنا عارض الجهل يمنع من تكفير معين، إلا من لا يبقى معه أصل الإسلام، من لا يبقى معه أصل الإسلام أصلا هذا نعرفه الإسلام، ما نقول نعذره بجهله، ولكن نقول نعرفه يوصل ندعوه إلى الإسلام، فإن مات قبل أن يعرف بالإسلام فأمر الآخرة مطلقا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
تكرر وعموم البلوى كالعفو عن شيء النجاسة ومس المصحف للصبيان عند التعليم.
العسر يعني أن يكون شيئا عسيرا وعمت به البلوى، عسيرا وعمت به البلوى فيكون سببا للتخفيف. طبعا هذا ما لم يكن في المسألة نص ملزم. فمن ذلك العفو عن يسير النجاسة، ومن ذلك أيضا كما ذكر أن تعليم الصبيان القرآن يشق مع التأكد من أنهم على وضوء في مس المصحف فيرخص فيه.
والنقص مثل نقص عقل الصبي فيكلف،
ولهذا الصبي ليس مظلوما عنده عقل لكنه في نقص ولهذا لا يكلف. ومن هنا أيضا بالنسبة لموضوع المرأة، الشريعة لم تكلف المرأة ما كلفت به الرجل لأن في عقلها نقص عن الرجل، فكان العدل أن يكون تكليف الرجل أكبر من تكليف المرأة. ولهذا التكاليف الإسلامية الإمامة والقضاء والجهاد ما في حاجة إلى كمال العقل وكمال الجسد صار مكلفا به الرجل وليس المرأة. أما هذه الدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة فهذه مخالفة للفطرة، مخالفة للعقل، مخالفة للواقع، طبعا مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى. شكرا.
أنواع
هذه الأولى رخصة إسقاط يعني أن تفقد العبادة ولا يطالب بها مرة ثانية. اقرأ.
رخصة إنقاص القصر
للمسافر. إنقاص يعني لا تفقد ولكنها تنقص مثل القصر للمسافر. اقرأ.
رخصة إبدال التيمم بدل الوضوء.
رخصة إبدال يعني بدل عن شيء. اقرأ.
رخصة تقديم الزكاة على الحول.
تقديم يعني يقدم الزكاة قبل الحول، فيجوز للمسلم أن يقدم الزكاة قبل الحول لمدة سنتين أكثر لا يجوز.
رخصة تأخير صيام رمضان إلى بعد قضاء المسافر.
كذلك هنا المسافر له أن يؤخر قضاء رمضان.
رخصة ضرورة أكل الميتة في المخمصة.
رخصة ضرورة المخمصة عن الجوع فيجوز له أكل الميتة. تقرأ.
رخصة تغيير نظام الصلاة
في صلاة الخوف. صلاة الخوف نغير نظام الصلاة يعني شكله فحين يدن هذا من باب الرخصة أيضا. شكرا.
ما يندرج تحت هذه القاعدة من قواعد، واحد إذا ضاق الأمر اتسع، مثال انظار المحسن بدين إلى حين الميسرة.
إذا ضاق الأمر اتسع مثل المشقة تجلب التيسير، يعني كذلك المحسن إذا ضاق عنده ما عنده وفاء يؤدي كما قال سبحانه وتعالى فنظرة إلى الميسرة. شكرا.
الضرورات تبيح المحظورات، مثال إباحة المأكولات والمشروبات المحرمة عند خشية الهلاك، وكذا الأدوية المحرمة، والنطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وإباحة الكذب والحلف عليه بإنقاذ النفس أو الغير وأخذ المال.
هذا كله مباح للضرورة، لو أن الإنسان اضطر أن يأكل الميتة أو يكذب لينقذ نفسه أو ينقذ مسلما معصوما الدم من هلكه حتى لو حدث. وإذا أبيح الكذب للمصلحة الراجحة مثل أفواح ذات البين فلن يجوز في الضرورة من باب أولى. أي نعم.
وأخذ مال الغير إذا اضطر كما لو خشي الغرق فأخذ قاربا ونحو ذلك.
كذلك يأخذ مال غير إذا اضطر ويعوض بعدين، لكن في هذا الضرورة يجوز يأخذه.
اتفقوا على أن الضرورة لا تبيح قتل النفس لأنه ليس له استبقاء نفسه بأولى من استبقاء غيره.
نعم، لأن الضرورة لا تبيح قتل الغير. شكرا.
ثلاثة، الضرورة تقدر بقدره، مثال الجبيرة لا يجوز أن تكسر من العضو الواجب قتله إلا بقدر ما لا بد منه.
هذا مهم يا أخوان، الضرورة تقدر بقدرها فما تزيد على الحاجة. مثال لو أن واحد أراد أن يضع جبيرة وهذا موضع علينا أن يغسل الوضوء فما يزيد يقول حق مثلا المجمد جدا نحن احتياطا، لا، وإنما يقول اقتصر على مكان الحاجة. تقرأ.
والطبيب لا ينظر إلى العورة إلا ما لا بد منه للعلاج.
كذلك الطبيب لو اضطر إلى النظر إلى عورة رجل وامرأة فيكتفي على القدر الذي تحقق به الضرورة.
والمضطر لا يأكل من الميتة إلا ما يشد الرمق.
كذلك لو أنه مضطر احتاج أن يأكل الميتة يأكل منها ما يشد الرمق، ما يأكل حتى الشبع، إنها زيادة عن حد الضرورة. يقرأ.
ومستشير في خاطب مثلا يكتفي بالقدر الذي لا بد منه.
اي يعني لو واحد استشير في امر خاطب فلا بد ان يذكر من النفس المسلم ان تذكر ما فيه، لكن مو معناه تستغل عاد السؤال تقول لي انا بسولف لك عاد الغدار، تاخذ راحتك وإنما تذكر ما على قدر الضرورة والحاجة لتندفع بمعرفة ما يحتاج من معرفة لأمر النكاح فقط ولا تزيد. نكتفي بهذا، نخلي هذا الدرس القادم.